بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. وهذا سائل يقول: صليت وتركت جلوس الوسط متعمدا ولم أسجد للسهو واستغفرت الله بعد السلام، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب: صلاتك غير صحيحة، لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة عمدا، وهو التشهد الأول بأصح قولي العلماء، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: صليت مع الإمام في الرباعية، وفي التشهد الأول تأخر الإمام في الجلوس فأتممت التشهد كالتشهد الأخير في الصلاة، ما حكم صلاتي وماذا أفعل؟ هل أعيد التشهد أم أصمت، أم هناك دعاء معين أدعو به؟ الجواب: صلاتك صحيحة، وتشهدك الأول مشروع اقتداء بإمامك، وتأتي فيه بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسكت حتى ينهض الإمام، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: إذا دخلت والجماعة في آخر صلاة المغرب ولم ألحق إلا الركعة الأخيرة، فهل أقوم لإكمال الركعتين مرة واحدة أو أفصل بينهما بتشهد؟ وهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرا أو أخفي؟ الجواب: أولا، تقرأ التشهد الأول في الركعة الأولى من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام. ثانيا، تقرأ في الركعة الأولى منهما الفاتحة وما تيسر معها من القرآن جهرا، وتقرأ في الركعة الثانية منهما بالفاتحة فقط سرا، وتأتي بالتشهد الأخير بعد الركعة الثانية منهما ثم تسلم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز للإمام إذا قرأ التشهد الأول وانتهى وسمع المأمومين خلفه يرفعون أصواتهم بالتحيات ولم يكملوها، هل يجوز للإمام الوقوف أم ينتظرهم؟ الجواب: يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك، والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التشهد ثم يقوم للثالثة، وفي ذلك كفاية لإدراك من خلفه قراءة التشهد، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل الدعاء خلف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول واجب أم سنة؟ الجواب: لا يشرع له دعاء في التشهد الأول، وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: نسأل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، هل إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هل أنهض قائما أم أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ الجواب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة، أما الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلا، فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد؟ الجواب: التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة، أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عملا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، رواه الإمام أحمد. وبحديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته. الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد. وبحديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، إلى أن قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعلى ابن عبد البر هذا الحديث بالإرسال، قال: إن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة، إلا أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الإطلاق، فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية وبين الجلوس له في الثانية، فذكر التورك في جلوس الرابعة وافترش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية. ونص حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا كان في الركعتين جالس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وجاء في رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي وصححها الترمذي: حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قالوا: صدق، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة وفي حكمهما الثالثة من المغرب، وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية وفي التشهد الأوسط من الثلاثية والرباعية وبين السجدتين. وقال الشافعي وجماعة: يتورك في جلوس التشهد في الصلاة الثنائية سواء كانت فريضة كالصبح أم نافلة، لكونه في الركعة الأخيرة من صلاته، فيشمله عموم قول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. وحملوا أحاديث افتراش اليسرى ونصب اليمنى على الجلوس في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية، وعلى الجلوس بين السجدتين جمعا بين الأدلة، لكن الراجح الأول لمطابقته لظاهر الأحاديث. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إن الإنسان الذي يصلي ويكبر عند نزوله في السجود والذي يكبر مع نزوله في السجود أيهما أفضل في السنة؟ المشروع في التكبيرات في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن أن يكون التكبير بينهما، فيبدأ التكبير عند بداية الانتقال من الركن إلى نهاية الانتقال منه. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل رفع النظر في الصلاة يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه؟ وكذلك ما حكم الحركة في الصلاة القليلة والكثيرة؟ وما حكم الإشارة باليد أثناء الصلاة؟ الجواب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتوعد عليه. ففي صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين أو لتخطفن أبصارهم. فهذا وعيد شديد يدل على التحريم، ولكنه لا يبطل الصلاة. وأما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه أو غير ذلك فمنهي عنه، لما روي في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وإذا كثر الفعل الذي من غير جنس الصلاة عرفا وتوالى أبطلها. والإشارة باليد جائزة للحاجة لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه، فإلى أين ينظر حال ركوعه وسجوده وتشهده؟ الجواب: ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضا، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة، وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم غمض العيون في الصلاة سواء أثناء الوقوف أو الركوع أو السجود؟ الجواب: يكره ذلك. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في حال القيام والركوع والسجود بقصد تمام الخشوع وعدم اللهو بعينيه؟ الجواب: الخشوع في الصلاة مطلوب من المصلي، بل هو صفة من صفات المؤمنين التي مدحهم الله جل وعلا بها، فأثنى عليهم سبحانه بأنهم في صلاتهم خاشعون. وينبغي أن يضع المصلي بصره في موضع سجوده إلا في حالة التشهد فينظر موضع إشارته، وأما التغميض فغير مشروع في الصلاة بل مكروه. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يمكن للمسلم أن يصلي وهو يريد أن يقضي الحاجة؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أخرجه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ الجواب: ورد النهي عن الالتفات في الصلاة، وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ففي صحيح البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فعلم من ذلك أن الالتفات مكروه في الصلاة وينقض ثوابها، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته، لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت الحاجة إليه، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: بالنسبة للخشوع في الصلاة وقراءة القرآن كيف يجب أن يكون؟ الجواب: عليك أن تستعين بالله جل وعلا في إحضار قلبك في الصلاة في الخشوع فيها، وسؤاله سبحانه أن يعيذك من الشيطان ومن وساوسه، وهو سبحانه سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه صادقا مخلصا. وفقك الله وأعانك على ذكره وشكره، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة، ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا، فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟ الجواب: نعم، يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان. وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلا بأس، وصلاته صحيحة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إنهم كانوا يصلون إحدى الصلوات في البيت وأخذ منبه التليفون يرن وأشغلهم بالرنين مدة طويلة، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتقدم المصلي أو يتأخر ويرفع سماعة التليفون ويكبر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون أنه يصلي، قياسا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له؟ الجواب: إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت وأخذ التليفون يرن، جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا أو تأخر كذلك، أو أخذ عن يمينه أو شماله، بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول سبحان الله تنبيها للمتكلم بالتليفون، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفي رواية مسلم وهو يؤم الناس في المسجد. ولما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة. وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نامه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: إذا عطس أو تثاءب شخص في الصلاة فهل يحمد الله للعطاس ويستعيذ بالله من الشيطان للتثاؤب؟ الجواب: من عطس أو تثاءب في الصلاة يحمد الله جل وعلا للعطاس، ولا يستعيذ بالله من الشيطان لتثاؤبه لعدم ورود ذلك، ولا يجيب من شتمه لعطاسه حال كونه في صلاته، ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة إلا بالإشارة، لعموم ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. ولحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أخرجه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة أو في حالة الذكر والدعاء؟ الجواب: أولا، يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي، ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة، محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت لبلال رضي الله عنه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده، رواه الخمسة. وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة، وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي كلا الحديثين عندي صحيح، وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهاهما هاتان، رواه البخاري ومسلم. ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته، وإنه إنما يرد السلام بالإشارة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورده بالإشارة فقط. ثانيا، يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل. الحديث وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول قد ورد في السنة الصحيحة النهي عن كف الثوب، فما المقصود بذلك؟ الجواب جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا، والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقع في مصلاه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول هل يعد تشمير الأكمام من الكفت المنهي عنه في الصلاة؟ وإذا كان من الكفت فهل يختلف حكمه؟ لو أني دخلت في الصلاة كنت على هيئة التشمير هذه قبل أن أدخل فيها، أي أني لم أفعل هذا التشمير في أثناء الصلاة، أم أنها سواء؟ الجواب لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا، رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول عندما أصلي مع الجماعة في المسجد تطرأ علي هواجيس وأفكار، وعندما يسلم الإمام لا أدري ماذا فعلت في الصلاة، فما هي الطريقة للتخلص من هذه الهواجيس والأفكار؟ الجواب صلاتك صحيحة، لكن ثوابها ناقص بقدر ما أصبت فيها من الهواجس، وعليك أن تدفع عن نفسك الهواجس بقدر الاستطاعة حتى يتحقق لك الخشوع في الصلاة، وذلك بشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن أو تسمع من الإمام، وباستحضار عظمة الله وجلاله ومراقبته قدر الإمكان، فإنه يراك وإن كنت لا تراه، وأكثر من التعوذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.